كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هل نظرت أيها المسلم إلى هذه الآية العظيمة؟ والله جل وعلا يخبرك، والله جل وعلا يحذرك، والله جل وعلا ينبهك أنك ستترك الدنيا ولا محالة، مهما امتلكت من العقارات، ومهما امتلكت من السيارات، ومهما امتلكت من الأموال والبنين والثروات، إنما هي متاع، إنما هذه الدنيا متاع. قال سبحانه في هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمسكين من اغتر بهذه الحياة الدنيا فحالت بينه وبين طاعة الله جل وعلا، مسكين من اغتر بالحياة الدنيا فحالت بينه وبين المساجد، مسكين من اغتر بالحياة الدنيا فحالت بينهم وبين القرآن، وحالت بينهم وبين العلم، وحالت بينهم وبين الطاعات.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
لماذا تريد أن ترجع وقد عمرت المئة، وقد عمرت المئة والعشرين؟ لماذا تريد أن ترجع؟ ألم تكن في هذه الدنيا عاقلا؟ ألم تكن تسمع؟ ألم تكن تفهم؟ ألم تكن تعقل؟ لماذا تريد أن ترجع؟
لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
يا رب أطل بعمري ولو يوما واحدا، لعلي أذهب إلى المسجد، لعلي أتسامح من أبي وأمي، لعلي أتسامح من أرحامي، لعلي أرد المظالم إلى أهلها. رب ارجعون، رب ارجعون.
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالمد تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن بسام الغراسي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فلقد روى الإمام الحاكم في مستدركه، والإمام أحمد في مسنده، وذكر هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيحته عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أتاه جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كلمات عظيمات يوصي بها الأمين عليه السلام الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لو أن الناس تدبروا هذا الحديث ونظروا لمعانيه وما يحمله من الوصايا العظيمة والفوائد الثمينة، لكان كفيل بهذا الحديث أن يردعنا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. علمنا وعلمتم من هذا الحديث أن حال الإنسان في هذه الدنيا إنما هي أيام قلائل، إنما هي سحابة صيف، إنما هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، إنما هي سفينة وهي مطية يركب الإنسان هذه الدنيا، وليس ثم نهاية لهذه المطية أن تقف إلا في الجنة أو في النار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذن يقول جبريل الأمين عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وهذه الوصية لنا جميعا، فليعش الإنسان ما شاء في هذه الدنيا 50 عاما، 70 عاما، 100 عام، وهو على هذه الحالة المصير والمرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. عش ما شئت فإنك ميت ولا محالة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على هذه الدنيا سيغادرها اليوم أو غدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هل تذكرنا هذه الحقيقة التي لا مرية فيها أبدا ولا يشك فيها عاقل أبدا؟ هذه الحقيقة التي أرعبت الملوك وأرعبت الجبابرة لهذا الوقت الذي هو آت لكل إنسان، حقيقة فراق هذه الدنيا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وكيف الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليس العبرة أخا الإسلام أنك تعتقد أنك ستفارق الدنيا، فهذه لا يشك فيها حتى الكافر، يعلم علما يقينا أنه سيأتي يوم ويترك الأهل والزوجة، ويترك الأبناء والأموال، ويترك العقارات والسيارات. ولكن ما هي الحقيقة التي سننتقل بها؟ وما هي الأعمال التي سنلقى الله جل وعلا بها غدا أو اليوم؟ ما هي الأعمال؟ فيقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل نظرت أيها المسلم إلى هذه الآية العظيمة؟ والله جل وعلا يخبرك، والله جل وعلا يحذرك، والله جل وعلا ينبهك أنك ستترك الدنيا ولا محالة. فيقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم ختم الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسمع أخ الإسلام، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مهما امتلكت من العقارات، ومهما امتلكت من السيارات، ومهما امتلكت من الأموال والبنين والثروات، إنما هي متاع، إنما هذه الدنيا متاع. قال سبحانه في هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمسكين من اغتر بهذه الحياة الدنيا فحالت بينه وبين طاعة الله جل وعلا، مسكين من اغتر بالحياة الدنيا فحالت بينه وبين المساجد، مسكين من اغتر بالحياة الدنيا فحالت بينهم وبين القرآن، وحالت بينهم وبين العلم، وحالت بينهم وبين الطاعات، فاغتروا بها حتى إذا نزل بهم الموت تمنى الواحد منهم أن يطول الله، أن يطيل الله جل وعلا بعمره ولو يوما واحدا. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هذه الحقيقة يا عباد الله لكل من ضيع في هذه الدنيا، ولكل من أسرف بالذنوب والمعاصي، ولكل من اقترف المحرمات وفعل المنكرات. ما إن ينزل به الموت يتمنى الرجوع إلى الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا تريد أن ترجع وقد عمرت المئة، وقد عمرت المئة والعشرين؟ لماذا تريد أن ترجع؟ ألم تكن في هذه الدنيا عاقلا؟ ألم تكن تسمع؟ ألم تكن تسمع؟ ألم تكن تفهم؟ ألم تكن تعقل؟ وانظر إلى هذه الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب، يا رب، أطل بعمري ولو يوما واحدا، لعلي أذهب إلى المسجد، لعلي أتسامح من أبي وأمي، لعلي أتسامح من أرحامي، لعلي أرد المظالم إلى أهلها. رب ارجعون، رب ارجعون. أترضى أخ الإسلام أن تكون من أهل هذا القول؟ أترضى أن تكون ممن هذا هو قوله في حال سكرات الموت، حين لم يرى من هذا المحتضر إلا تلك النظرات يقلبها على البنين والبنات، حين تبرد تثقل اللسان وتبرد القدمان وليس ثم كلمة ينطقها هذا القائل إلا حاله يتمنى هذا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب، ويا له من جواب: كلا، كلمة ردع وزجر لك أيها البعيد عن الله جل وعلا، لك أيها المقصر عن طاعة الله جل وعلا، لك يا من ابتعدت عن المساجد ولا تراها أبدا. قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي أن هذه الكلمة سيقولها هذا المحتضر وهو في سكرات موته: رب ارجعون. فيقول الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا لها من حكم عظيمة، حيث جعل ربنا جل وعلا الموت فجأة، الله جل وعلا جعل الموت فجأة لك، عمرك الله السنين الطوال من أجل أن تؤوب وترجع إليه. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان حكمة عظيمة من الله جل وعلا ومواعظ وزواجر. يموت الأب ويراه ولده وما زال مقصرا، ربما يهتم بالصلاة بعد موت أبيه بيوم أو بيومين. تموت الأم وإذا بذلكم الولد يتأثر، أو بتلك الزوجة تتأثر على زوجها، أو العكس من ذلك، يستمرون على الصلاة يوما أو يومين. وما إن يطول العمر أو يطول الوقت من فراق الأب، من فراق الأم، من فراق الأخ وأخيه، من فراق الزوجة أو الزوج، عادوا إلى غيهم، عادوا إلى بعدهم، عادوا إلى ذنوبهم، عادوا إلى معاصيهم. حكم عظيمة. هل انزجرنا بالموت يا عباد الله؟ هل انزجرنا بهذه الآيات؟ هذا الموت لا يعرف صغيرا ولا يعرف كبيرا ولا يحول بينه وبينه أحد. لا يمكن أن يستأذن الملوك، ولا يمكن أن يستأذن الأثرياء، ولا يمكن أن يستأذن الجبابرة أبدا. ربما ترى ذلكم المسؤول الكبير وذلكم العظيم، الحراسات مدججة في باب قصره وفي باب بيته، وإذا بملك الموت يخترق هؤلاء ويدخل إليه لينتزع تلك الروح. هل لا تذكرنا هذه الحقيقة عباد الله؟ هل لا قرأنا قول الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؟ يا لها من آية عظيمة: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عباد الله، آية عظيمة، رادع قوي من الله جل وعلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أينما تكونوا أيها الظلمة، أينما تكونوا يا تراك الصلاة، أينما تكونوا يا أهل الغناء واللغو، أينما تكونوا يا أهل المعاصي، يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. كم عساك تتخلد في هذه الدنيا 100 عام، 200 عام، 1000 عام، إلى أين المصير وإلى أين المرجع؟ أينما تكونوا يا من ابتعدتم عن المساجد، أينما تكونوا يدرككم الموت يا من عقيتم الوالدين وقطعتم الأرحام وآذيتم الجيران وخجرتم القرآن وفعلتم ما فعلتم من المعاصي. أينما تكونوا يدرككم الموت، ستأتي تلك اللحظة التي تتذكر كل الذنوب وكل المعاصي. إذا حل بك الموت ونزلت تلك المصيبة ونزل بك ملك الموت لينتزع تلك الروح، لينتزع تلك الروح. فيقول الله جل وعلا في هذه الآية: أينما تكونوا، أينما تكونوا يدرككم الموت. هل لا قرأنا قول الله جل وعلا وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. اسمع اسمع أيها المسلم، أولم نعمركم 30، 40، 50، 100، الأكثر من ذلك؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير، جاءكم القرآن، جاءتكم السنة، جاءكم النبي الكريم، جاءكم الوعاظ، جاءكم المحاضرون، جاءكم الخطباء، جاءكم النصحاء. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا عذر لنا عباد الله بعد أن نعمر 40 أو نعمر 20 أو نعمر 30 أو نعمر 50 أو نعمر أكثر من ذلك. ما هو العذر؟ ما هو العذر عباد الله؟ إذا وقفنا بين يدي الله جل وعلا، كل الناس يرعب من هذا الموت. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إنها حقيقة لا يشك فيها أحد، إنها حقيقة مفزعة، إنها حقيقة مفجعة. ألا ترى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله حين قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت أمنا عائشة يا رسول الله أو كراهية الموت، أو كراهية الموت. أم المؤمنين أحب النساء إلى النبي الكريم تقول هذا القول أو كراهية الموت. كلنا يكره الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت يا رسول الله. ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل الفراق لهذه الدنيا. ماذا بعدها يا عباد الله؟ ماذا بعد هذه الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات، ولم يقل صلى الله عليه وسلم اذكروا الموت، وإنما قال أكثروا، فإن الظالم إذا ذكر الموت ابتدع عن ظلمه. فإن تارك الصلاة إذا ذكر الموت ذهب إلى الصلاة، فإن العاق لوالديه إذا ذكر الموت بر والديه، وإن قاطع الرحم إذا ذكر الموت على حقيقته وصل أرحامه، وإن مستمع الأغاني إذا سمع الموت وتذكر الموت أقبل على القرآن. وكل عاص إنه مؤدب عظيم، إنه صوت للقلوب، للقلوب الحية، للقلوب الحية. يا عباد الله ليس لكل الناس، فإنك ترى من كثير من الناس من يموت وهو يدندن بالغنى، وآخر يخطف بالأموال، فإنها ساعة مفزعة والله في الحقيقة. أكثروا ذكر هذه من اللذات. قال صلى الله عليه وسلم ما ذكره أحد وهو في ساعة إلا ضيق عليه، نكد عليه الحياة. الأغنياء، الرؤساء، الملوك لو تذكروا الموت لضاقت بهم السبل، لضاقت عليهم الأرض. فيقول صلى الله عليه وسلم إنه ما ذكره أحد وهو في سعة إلا ضيق عليه، وما ذكره أحد وهو في ضيق إلا وسع عليه. الفقير المظلوم إذا تذكر الموت يعلم أن ما عند الله خير، يعلم أن ما عند الله خير. هذه الحقيقة الذي يجب علينا أن نتذكرها في الليل والنهار، بل في كل ساعة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى لو فارق الموت ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي، لو فارق ذكر الموت ساعة قلبي لفسد قلبي. يعتبرون، يتعظون، يزجرون يا عباد الله. جاء في حديث أنس أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنى الصحابة عليها خيرا، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقالوا يا رسول الله أثنوا عليه شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أثنوا على تلك خيرا وجبت، ومروا بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قال يا رسول الله مروا بالجنازة الأولى فأثنى الناس عليها خيرا فقلت وجبت، ومروا بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقلت وجبت، ما هذا يا رسول الله؟ قال أما الجنازة الأولى فالذين أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة فقلت وجبت، وجبت له الجنة، وأما الجنازة الثانية الذي أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. إياك أخ الإسلام، إياك أيها المسلم، إياك أخي المبارك أن تخرج تلك الجنازة فيذكرك الناس بالشر، ويذكرونك أنك من تراك الصلاة، ويذكرونك بالسوء، ويذكرونك بالمظالم،
ويذكرونك بغير ذلك إياك. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في الأرض. إياك، دع الناس يذكرونك بالخير، دع المساجد تفتقدك، دع المساجد تفتقدك، دع القرآن يفتقدك، دع الصالحون يسألون ويدعون لك، دع الناس يترحمون عليك بعد موتك، دع الناس يذكرونك بالصلاح وبالخير وبالتواضع وبالحلم وبالعفو وبكل حصال الخير. إياك إياك أن تفارق الدنيا والناس يذكرونك بالشر والناس يدعون عليك. إياك، ليس بالأمر السهل. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في الأرض. إياك أن يذكرك الناس بالسوء، إياك أن يذكرك الناس بالسوء. دع الناس يدعون لك يترحمون عليك، دع المساجد تسأل عنك وتفتقدك بعد فراقك لهذه الدنيا. في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الجنازة فاحتملها الناس على أعناق على أكتافهم، قال: فإن كانت صالحة فقالت: قدموني قدموني. يفرح هذا الميت إذا أخرجت تلك الجنازة من بيته، إذا خرج من بيته فيفرح فيقول: قدموني قدموني، لعلي أرجع إلى أهلي ومالي أي في الجنة، وإن كانت سيئة وإن كانت شريرة وإن كانت بعيدة عن الله فتقول: يا ويلها أين تذهبون بها. لا يريد خروج من الدنيا، لأنه قد بشر في سكرات موته وفتح له فتح إلى النار، فرأى مقعده وما زال على قيد الحياة، فيقول: يا ويلها أين تذهبون بها. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فإن كانت صالحة فخير ما تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر ما تضعونها على رقابكم. فالله الله عباد الله، تذكر الموت إنه رادع لنا قوي بأن نؤوب إلى الله وبأن نرجع إلى الله في كل وقت وحين. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت إلى المقبرة ثلاثة: أهله وماله وعمله. تذكر أيها المسلم أن الأهل والمال وأن الأصدقاء والأحبة وأن الأخلة وأن السيارات والعقارات ستتخلى عنك يوما من الأيام. أصدقاؤك الذي طالما سيرت معهم الليالي وابتعدت عن المساجد والقرآن والصلاح سيتخلون عنك ولا بد. فيقول نبيك صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى المقبرة ثلاثة: أهله وماله وعمله. قال: فيرجع اثنان، فيرجع الأهل والمال ويبقى معك عملك في قبرك، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. تذكر أيها المسلم إلى هذه اللحظة حين يتخلى عنك الأصدقاء والأخلة والأحبة يتركونك في تلك الحفرة المظلمة إن لم ينورها الله جل وعلا لك، فلسان حال هذا الميت وكأنه يخاطب أبناءه ويقول: يا أبنائي، أهذا هو الجزاء أن تتركوني في هذه الحفرة؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأت أن أباها صلى الله عليه وسلم يدفن فقالت للصحابة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أصدقاؤك هم من سيتولون دفنك، أبناؤك هم من سيتولون دفنك، أبوك ومن سيتولى دفنك هم من سيحثوا عليك التراب، زوجتك لن تكون معك أبدا أمك الحنونة، أمك الباكية، أمك تلك التي تعلم من حنانها ومن حبها لك، لن تكون معك أبدا، لن تكون معك أبدا. ستتخلى عنك يوم من الأيام. ما أحقر هذه الدنيا حين يتولى هذا الدفن ومن سيكون من قرابتك ومن أحبابك ومن أخلائك هم من سيتولون دفنك. زوجتك تلك لا يمكن أن تنام ليلتها تلك وأنت في وسط بيتها مكفن، بل لسان حالها أخرج الزوج. لقد أفزعنا، لقد أقلقنا، لقد أرعبنا، لقد خوفنا، وهذا لا بد منه عباد الله. فإذا لا بد أن الإنسان يعلم ما الذي سيبقى معه في قبره. أنحن راحلون إلى الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وجاء عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأقول: يا أيها الابن الحنون، زر أمك إلى قبرها، ناديها: يا أماه كيف حالك؟ يا أماه هل أنت في نعيم فأسعد وأفرح، أم أنت في جحيم تعذبين؟ نادي أمك، نادي أباك، فقل: يا أبتاه هل سيجيب؟ ما لسان حاله؟ لو أنك ناديت أباك هل يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليأخذ من حطامها ومن لعاعتها ومن لعابها؟ لا والله، نادي أباك، نادوا الأصدقاء، زوروا القبور فنادوها. ذاك ماتت أمه، وذاك مات أبوه، وذاك مات زوجته، وتلك مات زوجها، وذاك مات ولده، وذاك مات أخوه. مر على القبور يا عباد الله، انظروا كيف أحوال هؤلاء. هل سيجيب أحدا؟ هل سيجيب واحد منهم؟ الله أعلم. أهم في نعيم فنفرح ونسعد، أم هم في جحيم فنبكي؟ يا عباد الله، إن هذه القبور مواعظ. إذا رأيت من نفسك نفورا، وإذا رأيت من نفسك غرورا، وإذا رأيت من نفسك ظلما، وإذا رأيت من نفسك كبرا، فاذهب إلى القبور، اذهب حتى في الليل وانظر ما أوحش تلك الأماكن، ما أخوفها، ما أرعبها وأنت على ظهرها. اليوم أخ الإسلام أنت تمر على وجه الأرض وغدا أنت في بطنها، اليوم أنت تأكل على ظهرها وغدا ستؤكل في بطنها، ولا محالة. اليوم ستحمل جنازة، وفي الغد ستحمل جنازة على ظهور الرجال. هل لا تذكرت تلك المواقف؟ هل لا تذكرت نزولك إلى القبر حين يتخلى عنك القريب والصاحب والحبيب ويتركونك في تلك الحفرة؟ الموت يا عباد الله آت ولا محالة، وقد يكون في يومنا هذا، وقد يكون في الغد، والله أعلم من أولنا لحوقا إلى تلك، أو أولنا ذهابا من هذه الحياة الدنيا. فتذكر بأبيك، وتذكر بأمك، وتذكر بزوجتك، وتذكر بأخيك، وتذكر هذا الموت الذي لا يمهلك ولو ثانية واحدة أبدا، لا يمهلك أبدا حتى ثانية واحدة. لا يمكن، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فإذا هذه حقيقة عباد الله، فيجب علينا المسارعة قبل أن يأتي ملك الموت فيتمنى كثير من الناس الرجوع. قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ارجعون يتمنى الرجوع، فيقول ربي ماذا يريد منها أيها الناس؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى ولو ساعة، يتمنى ولو دقيقة أن ينطق بلا إله إلا الله. كم يا أيها الناس من أناس كانوا في أسعد الأيام ونزل بهم الملك الموت، تلك العروسة تزف إلى زوجها وإذا بالناس يتلقون لها في الطرقات ويضربون تلك الرصاص، فصارت بذلكم اللباس والدماء تسيل زوجها منتظر إلى زوجته أن تصل إليه ويأتيه الخبر المفاجئ بأنها قد قتلت في الطريق. الأم تنتظر إلى ولدها متى يصل إليه، ربما لخ من فراقه سنين، وإذا بها تتفاجأ أن زوجها وأن ولدها قد قتل في الطريق أو قد انقلبت به سيارته. ولا يخفاكم عباد الله ما حصل في الحادث المروع في أولئك في ذلك تلكم الحافلة التي سمعها الصغير والكبير، نساء تزينت لأزواجهن، أم منتظرة لولدها له 5 سنين من فراقها، أبناء منتظرون لآبائهم. ينظر تلك الغدايا، الأب ينتظر إلى ولده يحتضنه في صدره، وإذا بملك الموت فارق ذلك الوقت كاملا. انقطعت تلك الأمنيات، زوجة تزينت، زوجة انتقشت واختضبت، اتصالات في طوال الطريق، وإذا بها ساعات انقطعت الاتصالات وفارقوا تلك الدنيا. لعلك تكون منهم اليوم وأنت في بيتك لن تنام إلا في تلك الحفرة، جلساؤك، قرناؤك، أصحابك، تلك الدود ستنقش اليوم من خدنا، ستنقش اليوم من بطوننا، ستنقش اليوم من أقدامنا. هذه الحقيقة يا عباد الله. وكثيرا ما أكرر في خطبي ومحاضراتي أننا لا نستطيع أن نجزم أننا نخرج بعد خطبتنا هذه أحياء. اسمع أيها المسلم، أنت لا تعتقد ولا تفكر أنك ستخرج حيا من هذا المسجد، ألا ترى أن هذه الحقيقة؟ من يقول أنا أضمن لنفسي؟ من يقول، من سيقول حتى في قلبه أنا أضمن لنفسي أني أخرج حيا بعد خطبتها؟ من سيحدث حتى نفسه؟ لا أقول تتلفظ، اسمع لنفسك، هل تضمن لنفسك أنك تخرج بعد خطبتك هذه حيا؟ هل تضمن لنفسك أنك سترجع إلى زوجتك، إلى أمك، إلى ولدك، إلى طفلك، إلى أصدقائك؟ لا. الله أكبر، ليس بيننا وبين خروجنا من المسجد إلا دقائق، والكل أحجم، والكل صمت، والكل خاف، والكل أرعب، ويعلم أنه لا يضمن نفسه الخروج من المسجد. فهل لا أبنى إلى الله؟ وهل لا عدنا إلى الله؟ وهل لا خضعنا للأوامر والنواهي؟ أي قلب تحمله صلاة العصر وأنت مخزن أو أنت في مجلسك؟ أي قلب تحمله أناس في المحاضرات في الليل والنهار؟ أي قلب تحمله أم تبكي منك، وأب يشكو منك، وزوجة تشكو مظلمتك، وهكذا في غيرها، جار يبكي منك ومن أذيتك؟ أي قلب تحمله؟ ماذا تحمل في جوالك؟ أي قلب تحمله؟ ما ردعك الموت؟ ما أرعبك الموت؟ ما خوفك الموت؟ ما أخذ بمجامع قلبك إلى الله جل وعلا؟ أي قسوة تحملها؟ وأي قلب تحمله؟ إذن لا قلب لك، لا قلب لك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية، إلا لإذابة القلوب القاسية. وأبعد قلب من الله صاحب القلب القاسي. إذا رأيت أيها الأب، أيها الأخ، أنك لا تتأثر بمواعظ، لا بموت، لا بآيات التي لو أنزلها الله على الجبال لتصدعت، اجلس مع نفسك اليوم فقل: يا أيها القلب، بماذا ستتعظ؟ لماذا لا تلين؟ لماذا لا تتأثر؟ اعلم أيها الأب المبارك، أيها الأخ الحبيب، أنك إذا سمعت الآيات وسمعت المواعظ ولا أثر في قلبك فإنه لا قلب لك، فابحث لك على قلب، ارجع إلى الله قبل أن يفاجئك الموت فتقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يميتنا وإياكم الميتة الحسنة. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم لين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم تجاوز عنا يا رب، اللهم تجاوز عنا يا رب، اللهم تجاوز عنا يا رب، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ونساءنا وبناتنا وأبنائنا والمسلمين الذين في القبور، اللهم وسع لهم قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم إن كانوا مذنبين فتجاوز عنهم فإنك من سميت نفسك الرحيم، اللهم وإن كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم وارحمنا إذا وصلنا إلى ما وصلوا إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.